بيان لمعنى نوعين من العبادة. ولذلك يقول المصنف: يوجد لدينا نوعان من العبادات. النوع الأول الأفعال التي بذاتها عبادة، أي أن ماهيتها وحقيقتها وذاتها هي أنها عبادة، حقيقتها وماهيتها كونها عبادة، وعباديتها لم تنشأ من الأمر بها من قبل المولى، حتى إذا لا يوجد أمر شنو هي ليست عبادة، لا لا، عباديتها لم تنشأ من الأمر بها، وإنما عباديتها ذاتية وعين الماهية كالسجود لله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد والشكر، فإن كل هذه الأمور، التسبيح مثلا، التسبيح لم ينشأ تنشأ عباديته من الأمر به، أمر به أو لم يؤمر به ويصدق عليه أنه عباده. السجود لله سبحانه وتعالى أمر به أو لم يؤمر به هو عبادة، فهذه أمور بذاتها عبادة. نعم، مضافا إلى ذلك يوجد فيها مقتضى للتقرب إلى المولى، يعني إضافة إلى كونها عبادة ذاتا وماهية يوجد شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ أنها فيها مقتضى للتقرب إلى الله، وهذا المقتضى لا يؤثر أثره إلا مع عدم وجود المانع. فإذا وجد المانع وهو النهي عن هذه العباد، يعني احنا كلامنا في النهي عن العباد، فإذا نهانا المولى عن هذه العبادة فنهيه لا يصلح هذا الفعل عن عباديته، لأن عباديته ذاتية. نعم، هذا النهي سيقف سدا مانعا امام المقتضي فلا يؤثر اثره، وهو شنو اثر؟ التقرب الى الله تعالى. فاذا جاء النهي لا يمكن التقرب، المقتضي للتقرب موجود لكنه انما يؤثر اذا لا يوجد مانع، فاذا ورد النهي وجد المانع، وإذا وجد المانع فلا يمكن التقرب فلا يؤثر المقتضي حتى. هذا النوع الأول من العبادة، والإشكال محلول في هذا النوع الأول. الإشكال الذي طرحناه في بداية المطلب محلول، ليش محلول؟ عليك ومندفع، ليش مندفع؟ لأن هذا النوع من العبادة هو عبادة ولو لم يؤمر به، فلا كلام في هذا النوع في وجود أمر فعلي به، حتى يقال إذا كان يوجد أمر كيف ينهى عنه؟ لا، أصلا لا يوجد أمر، وإذا كان لا يوجد أمر فهو عبادة وليس عبادة، عبادة لأن عبادته لم تنشأ من الأمر وإنما ذاتية، فهو عبادة لم يؤمر بها، فيعقل أن يتعلق بها النهي أو لا يعقل؟ يعقل أن يتعلق بها النهي ولا يلزم استماع الأمر والنهي، إذ لا يوجد أمر، لا يوجد إلا النهي فقط وفقط، فالإشكال معلوم. النوع الثاني العبادات التقديرية، أي تلك الأفعال التي ذاتا وماهية هي ليست عبادة وإنما عباديتها تنشأ من الأمر بها. يعني شو نقول؟ هذا الفعل عبادتهم على تقدير الأمر به، على تقدير الأمر به يصير عبادة، وإن كان الآن هو ليس مأمورا به، الآن هو ما مأمور به، لكن شو نقول؟ نقول لو أمر به فهو عبادة بعبارة أخرى، أفعال ذاتها ليست العبادة، العبادة مو من ذاتياته، وإنما عبادته من أين تأتي؟ من الأمر، فإن أمر بها المولى فهي عبادة فعلية، وهذه العبادة الفعلية من أين نشأت؟ من الأمر، كالصلاة والصوم والحج والزكاة والسعي والوقوف في عرفة وكل هذه الأفعال، الوقوف في عرفة بذاته عبادة وليس عبادة، صحراء أنت وضفتيه جميعا، لو لم يأمر بها المولى لما صارت، السعي بين الصفا والمروة، أنت تركض بين الصفا والمروة، هل هو عبادة؟ ولذلك السعي ليس مستحبا في ذلك. الطواف نعم انت تقدر الجد ما تريد الطوف الطوف، لكن السعي ما مستحب، اذا تسعى هيك من يمك فهذا تعب وشقاء ليس به اجر وثواب، ما في استحباب. لماذا؟ لان السعي ليس عباده، متى يصير عباده؟ اذا امر به. وهكذا بعض المصادير التي لا أمر بها، الآن ما بها أمر، لكن شنو؟ لو أمر بها لكانت عبادة حال غيرها، حال غيرها. مثلا هناك فرق بين صوم شهر رمضان وصوم يوم العيد، ما هو الفرق بينهما؟ نقول صوم شهر رمضان عبادة فعلية لأن المولى قد أمر بها، أما صوم يوم العيد فهو عبادة تقديرية. يعني شنو تقديرية؟ يعني لو افترضنا أن المولى أمر بصوم يوم العيد لكان صوم يوم العيد عبادة من العبادات، عبادة فعلية وعبادة تقليدية. أما العبادة الفعلية اللي هي شنو؟ المأمور بها فعلا كصوم شهر رمضان، فلا كلام لنا فيه، لأن الكلام عن النهي عن العبادة وصوم شهر رمضان مأمور به وليس نهيا. إذا كلامنا فينا في العبادة التقديرية، والعبادة التقديرية فيها أمر فعلا أو ليس فيها أمر. وإذا كان ليس فيها أمر فالإشكال محلول، لا يوجد فيها إلا نهي وليس فيها أمر حتى ينزل اجتماع الأمر والنهي. فهذه العبادة التقديرية لا يوجد فيها إلا نهي فعلي ولا يوجد فيها أمر ونهي. العبادة من النوع الأول اللي هو شنو نعرف فلذاتها العبادة، والعبادة من النوع الثاني التي هي عبادة تعليقية، كلاهما لا يوجد فيهما أمر فعلي، فلا إشكال في تعلق النهي بهما. فإذا تعلم النهي نبحث هذا النهي يقتضي الفتارة أو لا يقتضي الفتارة. إذا الإشكال غير وارد بناء على هذين نوعين والوجهين للعبادة. إذن على الوجه الأول والوجه الثاني اللي هي في الحقيقة مو وجهين وإنما شوف نوعين من العبادة، عليهما اللي يختار المصنف لا يرد الإشكال. الوجه الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال في تفسير العبادة هي كل فعل أمانا به المولى لأجل التعبد به. هذه العبادة كل ما أمرنا المولى به لأجل التعبد. التفسير الرابع للمحقق القمي قال العبادة ما اشترط في صحتها النية، والمراد من النية هنا ليس قصد القربة وإنما المراد من النية قصد الوجه والعنوان. يعني الصلاة مثلا، الصلاة ما لها عبادة لأنه اشترط في صحتها أن تأتي بها بعنوان أنها صلاة، يعني تأتي بها معنية. يعني شنو معنية؟ يعني تأتي بها بقصد الوجه والعنوان. التفسير الخامس أيضا للمحقق القمي قال العبادة هي كل فعل لا نستطيع أن نحصر مصلحته وعلته وحكمته في شيء محدد. الصلاة مثلا، الصلاة لماذا واجبة؟ نستطيع أن نحدد؟ لا نستطيع أن نحدد بالنهي عن الفحشاء والمنكر ولا بأنها معراج المؤمن ولا غيره. ما دام لا نستطيع أن نحدد وجها إذن هذا عبادة. أما لو استطعنا أن نحدد وزنا فهو معاملة ليس عبادة. هذا تفسير الثاني في المحقق القمي أيضا. يقول المصنف هذه التعريفات الثلاثة الأخيرة الثالث والرابع والخامس غير صحيحة ويجد عليها نوعان من الإشكال. النوع الأول إشكال مشترك بين الوجوه الثلاثة، والإشكال الثاني هو إشكال مختص بكل وجه وجه. أما الإشكال المشترك فنقول بناء على هذه الوجوه الثلاثة، طبعا المطلب ما مرتب بهذه الطريقة، نحاول نغسل هذه الطريقة على جسر أوضح. ولذلك أنا أوصي الأخوة دائما بتقرير هذه الأمور وكتابتها، لأن التقرير ما يفي عليه المطلب. صحيح أنت مرات تفهم المطلب وتحفظ المطلب، لكن هذا الكهف ولا يستمر قطعا. ما عندنا إنسان يستمر قطعا إلى سنوات مثلا، أنت وراء ثلاث سنتين ثلاث سنوات تريد تطلع المطلب. فإذا أنت ما تعرف هذا التسلسل في المطالب هذا اللي حافظته قوية نحت السنتين، لكن إذا أنت حافظته وراء يوم يومين واحد ينسل. فطبعا يتيه عليه المطلب، إذا كان المطلب مرتب ما يقدر يرتب المطلب. لذلك وصيت الإخوة دائما أن قيدوا العلم في الكتاب، وخصوصا درس مثل درس الفقهاء، واحد ما يقدر يعتمد على ذلك التدريب. أما الإشكال المشترك بناء على هذه التعريفات الثلاثة لا يمكن أن يتوجه النهي إلى العبادة، بل يستحيل أن يتوجه النهي إلى العبادة حتى نعرف أن النهي يقتضي الزكاة أو لا يقتضي الزكاة. هو أصلا يستحيل توجه النهي. لماذا يستحيل؟ وذلك لأن العبادة على هذه التعريفات الثلاثة مأمور بها فعلا، وإذا كان مأمورا بها فعلا فيستحيل أن يتوجه إليها النهي. فلا معنى للبحث عن اقتضاء النهي للفساد او عدم اقتضائه للفساد سالبا باعتبار هذا هو الاشكال المشترك. واذا اردنا ان ندقق نجد ان هذا الاشكال انما يرد على تعريف واحد من التعريفات الثلاثه ولا يرد على جميع التعريفات الثلاثه. يعني هذا صار إشكال مشترك لو إشكال مختص صار مختص. لماذا؟ لأن افتراض وجود الأمر الفعلي بالعبادة إنما هو بناء على تعريف على تعريف الشيخ الأنصاري قدس سره. يعني الشيخ الأنصاري شو قال؟ قال الفعل الذي أمرنا به المولى لأجل التعبد. أمرنا إلى شنو اشترط؟ الأمر. بينما الميرزا القمي في التعريف الرابع والخامس لم يشترط وجود أمر، لأنه في الرابع شنو قال؟ ما اشترط في صحته النيه. قال أبو عمر نهضم سكت عن ذلك. وهكذا في التعريف الخامس. الخامس يقول ما لا نعرف المصلحة فيه، وهذا أيضا لم يفترض وجود أمر فعلي. فهذا الإشكال المشترك في الحقيقة ليس مشتركا، لكن قد عبر عنه مشترك. المصلحة لا ما نعرف نحكي أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المصالح عن طريق الاستقراء والمتابعة وغير ذلك، لذلك ما نقدر نحصر. لو كان عن طريق الأمر لحصرنا مثلا.
عادة عن طريق العبادات، نعم عن طريق الأمر.
نقول هذه العبادة فيها مصلحة وملاك، وإلا فما صارت عبادة. أما قصد الوجه ليش ركزت به اسمه قصد التقرب؟ لو فسرنا النية بقصد التقرب والتقرب فرع وجود أمر على رأي المشكلة، أما فسرناها بقصد الوجه وقصد الوجه أعم وجود الأمر. يعني قصد الفعل بعنوانه، قصد الصلاة بعنوان أنها صلاة، فهذا ما يستلزم وجود الأمر. والأمر سهل، حتى لو افترضنا وجود الأمر هذا إشكال مشترك. أما الإشكال المختار، أما التعريف الثالث اللي هو تعريف من الثالث تعريف الشيخ الأنصاري، فهو دوري. يعني هو شنو قال؟ قال هو الفعل الذي أمرنا به المولى لأجل التعبد، فأخذ كلمة التعبد في تعريف العبادة. فالتعبد يعني منه مشتق من العبادة، فهذا تعريف يستلزم الدور، يعني عرف الشيء بنا. أما التعريف الرابع فهو ليس مانعا، أي تعرف العبادة بما يتوقف على قصد النية والوجه، وقصد النية والوجه ليس مختصا بالعبادة، بل موجود حتى في الأمور التوصلية. بعض الأمور التوصلية التي هي من الأمور القصدية أيضا تتوقف على الفرق، كالتعظيم مثلا أو التحقير مثلا. التعظيم والتحقير يتوقف على ما؟ على القصد بعنوان التعظيم، والقصد بعنوان التحقير. إذن قصد العنوان ليس مختصا بالعبادة، فتعريف المحقق القمي ليس مانعا. أما التعريف الآخر للمحقق القمي هو تعريف الخامس، اللي هو كم تعريف الخامس؟ إذا استطعنا أن نحصر المصلحة فهو ليس عبادة، أما إذا لم نستطع حصر المصلحة فهو هذا التعريف لا جامع ولا مانع. أما كونه ليس مانعا فلوجود بعض الأمور التوصلية، ومع ذلك لا نستطيع أن نحصر الحكمة منها والمصلحة في شيء محدد، ما نقدر. مثلا توجيه الميت نحو القبلة في الاحتضار، توجيهه نحو القبلة، وفي الدفن توجيهه نحو القبلة. زين، هذه أمور عبادية لو توصلية زين ما هي الحكمة؟ محددة أو غير محددة؟ غير محددة، لا أدري ما هي الحكمة من توجيه الميت نحو القبر. فبناء على التعريف الخامس ستكون هذه الأمور عبادية، وهذا باطل جزما لأنها توصلية، فتعريفه شامل لبعض الأمور التوصلية فهو ليس مانعا عن الأغيار، وهكذا هو ليس جامعا. ليس جامعا لأن بعض الأمور العبادية نستطيع أن نحصر مصلحتها في أمر أو أمرين، في شيء أو شيء. مثلا الوضوء، الوضوء عبادة وليس عبادة؟ عبادة. لماذا أمر الناظر؟ لماذا الوضوء؟ ما هي المصلحة الوضوء؟ الجواب تحصيل الطهارة حتى ندخل إلى الصلاة. فالحكمة من الوضوء محددة وهي تحصيل الطهارة. وبناء على التعريف الخامس الوضوء سيكون عبادة أو غير عبادة؟ غير عبادة. فهذا التعريف ليس جامعا. هذه هي الإشكالات المفصلة. إذا لدينا إشكال مشترك ولدينا إشكالات مفصلة، والمصنف بعد هذه المطالب كلها يقول لكن المطلب سهل ولا داعي للتطويل بهذه الإشكالات، أنه جامع مانع ما أدري شنو، دوري ليس دوري، لأن هذه الأمور تختص بالتعريفات الحقيقية الماهوية بالحد أو الرسم. أما هذه التعريفات فهي تعريفات لفظية وشرح الاسم، ولذلك هذه الإشكالات واردة عليها غير غير واردة عليها، لا يجب أن ندرسها للمطولات، بعد هذا التطويل نتركها للمطولات. أما المراد بالعبادة في محل النزاع، طبعا ماذا نبحث عن المراد من العبادة حتى نقدر نجيب عن الإشكال أو لا نستطيع أن نجيب عن الإشكال، اللي هو ما هو الإشكال؟ إذا كانت العبادة، العبادة مأمور بها، فكيف يتعلق بها؟ كم وجه في تفسير العبادة؟ خمسة. الوجه الأول والثاني للمصنف ما يتعلق به النهي، طبعا بالبداية نقسم، إما يكون عبادة أو غير عبادة، يعني أمر توصلي ينعبر عنه المعاملات بمعنى محل كلامنا شنو؟ في العبادة. والأمر الخامس الخاطب للمعامل أما العبادة، ما هو المراد بالعبادة؟ خمسة وجوه. والمراد بالعبادة هنا الوجه الأول ما يكون بنفسه وبذاته وبعنوانه وماهيته عبادة له تعالى. ولا علاقة له بها، عباديته ليست ناشئة من الأمر به، إضافة إلى كونه بنفسه عبادة ماذا يوجد؟ موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى، يعني فيه مقتضي للتقرب، وهذا التقرب والمقتضي من أين نشأ؟ مو من جهة الأمر، بل هذا المقتضي موجود في الذات. طبعا هذا المقتضي متى يؤثر؟ إذا لا يوجد مانع، لذلك يقول لولا حرمته، فإذا صار حراما فهذا مانع يمنع المقتضي من تأثير الأثر. ما هو الأثر؟ التقرب مو العبادية، العبادية أمر ذاتي لا ينفع كالسجود والخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى وتسبيحه وتقديسه. في هذا الأمر النوع الأول الإشكال محلول أو ليس محلول؟ محلول. لماذا محلول؟ إذ لا أمر، وإذا كان لا أمر لا يوجد لدينا إلا النهي، فالنهي ليس مستحيلا، فنبحث هذا النهي يوجب البطلان او لا يوجب. النوع الثاني او الوجه الثاني، او ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا. يعني ذات انه عباده او لا؟ لا، لكن اذا تعلق الامر فهذا الامر الذي يتعلق به راح يصير امر عبادي، والمفروض انه لم يتعلق به بل تعلق به النهي فقط. اذا المشكله ايضا محلوله. او ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا، لا يسقط ذلك الامر العبادي الا اذا اتي بهذا الفعل بنحو قربي كسائر امثاله. يعني شنو كسائر؟ يعني هذا الفعل الان هو ما مامور به، لكن لو امر به لصار حال حال غير من الامور العبادية التي لا يسقط الامر بها الا بالقرب. مثل صوم يوم العيد، يعني شو يقول هذا يوم العيد؟ لو امر به لكان حاله حال الايام الاخرى، تحتاج الى نية القرب. يعني شك قياس استثناء، نقول هذا الفعل وهو صوم يوم العيد إذا أمر به لكان حاله حال غير من الأيام، وبما أنه لم يؤمر به فهو ليس حال حال بقية الأيام بل منهي عنه فقط. كسائر أمثاله نحو صوم يوم العيدين والصلاة في أيام العادة أيام الحيض. الصلاة أيام الحيض عبادة ليس عبادة، مو عبادة فعلية لكن عبادة تقديرية. شو نقول؟ نقول الصلاة الآن لو تعلق بها الآن لكانت عبادة الصلاة في سائر الأيام، لكن فعل مأمور بها لو ما مأمور؟ ما مأمور، لا يوجد إلا النبي. والصلاة في أيام العادة انت بعد كلمه، ويكون الاشكال حينئذ محلولا، اذ لا يوجد امر وانما الامر تقديري، والامر التقديري لا يمنع من النهي، فالنهي يتعلق فنسال هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. التعريف الثالث للعباده الرد لا ما أمر به لأجل التعبد به. هذا تعريفه، هذا تعريف الشيخ الأنصاري للعبادة. قال العبادة هي ما أمرنا المولى به لأجل التعبد. هذا التعريف نقلل ما نقلل؟ ما نقلل. لا ما أمر به لأجل التعبد. ولا، هذا رد على التعريف الرابع اللي هو علم المحقق القمي. ولا ما تتوقف صحته على النية، أن العبادة ما تتوقف صحته على النية. النية بأي معنى؟ بمعنى قصد الوجه مو قصد القرب، قصد الوجه. هذا أيضا ناقض. التعريف الخامس أيضا للمحقق القمي، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء معين. هذا التعريف ما نقبله. إذا لا نقبل الثالث ولا الرابع ولا الخامس، كما عرفت العبادة بكل من هذه التعريفات الثلاثة. كما عرفت بكل من هذه من التعريفات الثلاثة العبادة، فقدم كما عرفت العبادة بكل واحد من هذه التعريفات الثلاثة. ليش ما نقبل التعريفات الثلاثة؟ قلنا شنو؟ إشكال مشترك وإشكال مختص. الإشكال المشترك أن هذه الأمور الثلاثة فيها أمر فعل، وإذا فيها أمر فعل فيستحيل أن يتعلق بها النهي، وإذا يستحيل يتعلق بها النهي فلا يمكن أن نبحث أن النهي يقتضي الفتاة أو لا يقتضي الفتاة. ضرورة، هذا بيان للإشكال المشترك، ضرورة أنها يعني التعريفات الثلاثة بواحد منها يعني من التعريفات الثلاثة لا يكاد يمكن أن يتعلق بها يعني العبادة النهي. لذلك الضمير قال أنها تقدر ترجع للعبادة، نرجع نطبق ضرورة أن العبادة بواحد منها من المعاني الثلاثة الثالث والرابع والخامس لا يكاد يمكن أن يتعلق بهذه العبادة النهي. لماذا؟ لوجود الأمر بها، وإذا وجد الأمر يستحيل أن يرد أن طبعا بين هذا الإشكال الحقيقة إذا وجد النظر إشكال على المعنى الثالث فقط لا الرابع والخامس. أما الإشكال المختار أما تعريف الشيخ الأنصاري فهو دور غير دور ما أمر به لأجل التعبد، فسر العبادة بالتعبد وهذا دور وهذا عند السوق المطلق. لذا كده تكتب حتى جنب بعض الأمور ما تعرف ماذا عند المطلق يقول عندهم أشياء وكتبون بعد ما أحتاج أدورها. لأن التعريف الثاني اللي هو رابع شنو الإشكال؟ ليس بمانع لأن الأفعال القصدية تتوقف على النية سواء كانت عبادية أو توصلية كقصد التعظيم والتحقيق، هذا أيضا لن يجر إليه المصنف. أما التعريف الأخير فلا مانع ولا جامع، لذلك يقول مع ما أورد عليها في الحقيقة هذا عن المورد وما على التعريفات الثلاثة، هذا على التعريف الثالث فقط مع ما أورد عليها. طبعا نقدر ندافع عن المورد لكن ننبسط العبارة وكيف تكون ندافع مع ما أورد عليها يعني على التعريفات الثلاثة بالانتقاضي طردا يعني شنو طردا؟ يعني ليست مانعا. لماذا ليست مانعا؟ من الشان لبعض التوصليات التي لا نستطيع ان نحصر المصلحه بهذه كتوجيه الميت الى السلم فهو تعريف غير مانع او عكسا عدم كونها جامع. لماذا؟ لان بعض العبادات نعرف المصلحه المحدده كالوضوء فان مصلحته في الطهاره. اذا هذا الاشكال يرجع على مانع على التعريف الاخير الخامس بالنسبه للمصنف او قال بالانتقاض عليها طردا او عكسا مع اشاره الى ان هذا الاشكال في احد جوانبه يشمل التعريف الرابع. يعني شنو نقول؟ مع ما اورد عليها بالانتقاض طردا، هذا الطرد يرد على من؟ على الرابع والخامس. او عكسا هذا يرد على الخامس فقط او بغيره غير من غير طردا او عكسا. يعني شنو غير؟ يعني كان الدور الوارد على التعريف الاول اذا ذكره انا قصدي لن يذكره صراحه. احنا دفاعا قلنا عن المصنف او بغيره هو عباره مجمله، شنو يعني بغيره؟ يعني الدور على التعريف الاول. فصار واضح عندك ان الكتاب مهمه او ليست مهمه ان شاء الله. يقول كما يظهر من مراجعه المطولات وان كان الاشكال في ذلك فيها في هذه التعريفات. بذلك يعني شنو بذلك؟ فرجا محسن إشكال الجو في هذه التعريفات في غير محل، لأجل كونيتها من التعريفات ليس بحد ولا براس، بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة. أغلب التعريفات في العلوم كالفقه والأصول هي شنو؟ شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة. فلا وجه لإطالة الكلام بالنقد والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وآله
Thank you.